الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلال، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعثه الله سبحانه ليتمم مكارم الأخلاق، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن الغاية من رسالته والهدف من بعثته هي أن يتمم مكارم الأخلاق. ولقد تحدثنا عن الأخلاق إخواني وتعريفها عند العلماء، وحسن الخلق مع الخالق وحسن الخلق مع المخلوق، وعن صفة خلقية ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، ألا وهي الحياء. وموضوعنا اليوم عن خلق قبيح شاع في زماننا. لما؟ لأن الإسلام حينما حرمه حرم الوسائل المؤدية إليه، ولأن الذين يريدون للأمة أن تميل عن صراط الحق، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، طعنوا في تلك الوسائل حتى عمت تلك الكبيرة، ألا وهي الزنا. أعاذنا الله وإياكم من حال أصحابه. يقرر علماء الأصول قاعدة أصولية يقولون فيها: كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. والمعنى أن الوسائل أو أن الوسائل لها أحكام الغايات، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، بمعنى أن كل ما ساعد على الحرام يأخذ حكمه. ومن ثم من أجر متجرا او محلا لتباع فيه اشرطة الفسق والضلال فدخله حرام. من فصل بنطالا لامرأة تخرج به سافرة فعمله حرام، لان الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الاسلام حينما حرم الزنا حرم السبل المؤدية له، ولذلك لقاؤنا نستطيع ان نضع له عنوان الوسائل الواقية من الزنا. حرم الاسلام الفواحش بصفة عامة، والايات في ذلك متعددة. يقول ربنا سبحانه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول ربنا سبحانه الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، ويقول ربنا سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ويقول ربنا سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وجاءت الآيات القرآنية تقرر أيضا إن من أعظم الفواحش جريمة الزنا. والمتأمل في واقع الأمة يجد أن الأمر جد لا هز فيه، فكم من أعراض تنتهك بسبب ما وقعنا فيه وبسبب اجتنابنا لشرع ربنا عز وجل. 13 وسيلة الإسلام بينها أو وضعها ليغلق هذا الباب، نقرأها جملة ثم نشرحها تفصيلا ثم نربطها بالواقع. الواقع المؤلم: أولا أمر بغض البصر، ثانيا نهى عن التبرج، ثالثا نهى عن الاختلاط، رابعا حرم الخلوة، خامسا حرم على المرأة أن تسافر مع غير محرم، سادسا حرم على المرأة أن تخرج متعطرة، سابعا حرم على الرجال والنساء المصافحة، ثامنا حرم على النساء الخضوع بالقول، تاسعا حرم على المرأة أن تنظر إلى المرأة فتصفها لزوجها كأنه يراها، عاشرا حرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا بسبب شرعي، حادي عشر حرم على المرأة أو لم يبح للمرأة أن تسير في وسط الطريق كما سنبين، حرم الغناء، ثم حرم على الرجل أن يحلف أو أن يقسم على عدم الاقتراب من زوجته أكثر من 4 أشهر، وهذا نسميه الإيلاء كما ورد في سورة البقرة. تلك التدابير إخواني لو أن الأمة راعتها لعمت الطهارة، ولأن الحرب على التستر وحجاب المرأة قد طل برأسه من أصحاب القلوب المريضة ليل نهار، طعن في العفاف والطهارة والحجاب إلى غير ذلك. ولا يخفى عليكم، أولا غض البصر هو الوسيلة الأولى التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن يراعيها حتى لا يقع في ذلك المستنقع. جاءت الآيات القرآنية تأمر به. يقول ربنا سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال ربنا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بغض البصر من حديث جرير بن عبد الله البجلي حينما سأله عن النظرة، نظرة الفجاءة، قال: اصرف النظر فانظر يا عبد الله إلى ما نحن فيه. هل غض بصره من نظر إلى فيلم هابط يدعو إلى الفاحشة وإلى الدعارة؟ هل غض بصره من نظر إلى مجلة خليعة ترسم على غلافها صورة امرأة عارية تماما؟ هل غض بصره من وقف أمام محل لا يتقي الله عز وجل فيعرض صورا عارية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. غض البصر عن كل ما يغضي بالله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، يحذرنا. فقالوا: يا رسول الله، لا بد لنا منها الرجال وليس النساء. قال: إن كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل أدينا حق الطريق يا عباد الله؟ انظروا إلى ما نحن فيه، شرد البصر يمينا ويسارا، ستجد أن الأمر يدعوك إلى تلك الجريمة. احذر، لأنه جاء في الخبر أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. كلما نظرت وقع في قلبك فتمنيت فتذكرت فعزمت فاستدرجك الشيطان، فأول الطريق إلى التدابير الواقية من الزنا هي غض البصر عما حرم الله. ثانيا، حرم الإسلام أيضا ليسد هذا الباب التبرج. والمتأمل في واقع الأمة أحبة الكرام يجد أن هناك فريق يأمر بالفحشاء والمنكر ويعلنها حربا على الحجاب والطهارة والعفاف. المرأة المسلمة لباسها له شروط. لا ينبغي للمرأة المسلمة التي هي عبدة لربها لأنه الذي خلقها والذي جعل لها حقوق، بعد أن كانت المرأة في الجاهلية تقتل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل كانت تورث بعد موت زوجها، تورث إلى الأولاد. جاء الإسلام ليرفع من قدرها وليعلنها صراحة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب. جاء الإسلام وأوجب على المرأة لباسا ينبغي أن تراعيه بثمانية شروط. إن أردنا أن نسقطها على الواقع سنجد أن الفجوة كبيرة بيننا وبين دين ربنا. واحد، أن يكون شاملا أو أن يكون ساترا لجميع بدنها. ثانيا، أن يكون فضفاضا لا يصف. ثالثا، أن يكون صفيقا لا يشف. رابعا، ألا يكون لباس زينة. خامسا، ألا يكون شبيها بملابس الرجال. سادسا، ألا يكون شبيها بملابس الكافرات. سابعا، ألا يكون معطرا. ثامنا وأخيرا ألا يكون لباس شهرة. ثمانية شروط لملابس المرأة المسلمة، هيا بنا نسقطها على الواقع. أن يكون ساترا لجميع بدنها، فهل ما نراه الآن يستر البدن يا عباد الله؟ تخرج المرأة كأنها تدعو إلى الفاحشة. هل ما نراه الآن فضفاضا لا يصف، فيما يسمونه بالبنطال الذي يجسد العورة ويظهرها؟ وصدق خير الأنام عليه الصلاة والسلام، صنفان من أمتي لا يدخلان الجنة ولا يجدان ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا أو كذا. من هم يا رسول الله؟ نساء كاسيات عاريات. للعلماء في هذا اللفظ أقوال، منهم من قال كاسية بنعمة الله عارية من شكر نعمته، ومنهم من قال كاسية في موضع عارية في موضع آخر، ومنهم من قال كاسية بملابس وكأنها عارية. وهو الواقع بيننا الآن، دعوة إلى الفجور، دعوة إلى الفحشاء. لذلك لا تعجب مما نسمع عنه كل يوم وكل حين. نسمع عن زنا المحارم، نسمع عن الزواج العرفي يسمونه زواج ظلما وعدوانا، نسمع عن الاغتصاب، نسمع عن ضياع الأعراض. لماذا؟ واقع مؤلم، واقع مرير، يدعوك إلى الفاحشة في كل خطوة تخطوها، دعوة إلى الفاحشة. مجلات هابطة، صحف ناشزة، نساء يخرجن لا يتقين الله عز وجل. ثمان شروط إخواني لملابس المرأة التقية العفيفة. نهى الإسلام عن التبرج، فقال ربنا سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء يظلم الجاهلية الأولى من يقارنها بجاهلية اليوم في التبرج. تبرج الجاهلية الأولى كيف كان؟ كانت المرأة تستر جميع بدنها وتلبس ثيابا فضفاضا غير شبيه بملابس الرجال ولا الكافرات، ولكنها تظهر جزءا من صدرها ونحرها، هذه المنطقة فقط. فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. فماذا نقول في تبرجنا اليوم؟ هل هو تبرج الجاهلية؟ تعدينا بمراحل، فقنا تبرج الجاهلية. الرجل يصلي الفجر في جماعة ويقيم الليلة ويحفظ القرآن، وانظر إلى بيته تجد البنت أو الزوجة تخرج وليس لها سمت الالتزام أبدا، وهو يقول أنا، أنت من؟ أنت لا تغار على عرضك، أنت ديوس ولا أدخل الجنة ديوس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام سلوك، الإسلام واقع، الإسلام ليس شعارات، الإسلام ليس هتافات، الإسلام انضباط على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. من التدابير الواقية من الزنا بعد غض البصر والنهي عن التبرج الاختلاط. لو أننا أوقعنا أو لو أننا نزلنا ذلك على مجتمعاتنا لعم العفاف والطهارة، إنما الذين يريدون أن نتبع الشهوات يحاربون ليل نهار لأجل إشاعة الفاحشة. الاختلاط، حرم الإسلام الاختلاط، فلا ينبغي للمرأة أن تخالط الرجال. فانظر يا عبد الله إلى واقعنا، أي مخالطة التي نعيشها. لذلك حينما جاءت ابنتي شعيب إلى ذلك إلى الماء ليسقين غنمهن وجدنا على الماء رجال فماذا صنعنا؟ انحرفنا بعيدا عن الرجال. فلما مر موسى قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لا نسقي حتى ينصرف الرجال، لأنه لا يجوز لنا أن نخالط الرجال. الاختلاط الآثم في جامعاتنا، في مواصلاتنا العامة، في كل حياتنا، حتى في مكاتبنا الخاصة، يعني كل أعمال السكرتارية والمحاسبة ويستجلب لها أصحاب الأعمال سكرتيرة درجة أولى حتى تقابل العملاء وحتى تجذبهم، نسأل الله العافية. هذا الاختلاط الذي ضيعنا. كذلك من تدابير الواقية من الزنا النهي عن الخلوة بفتح الخاء، الخلوة المحرمة، حتى لمن يحفظ القرآن فلا يجوز لمحفظ القرآن أن يخلي بامرأة أو أن يختلي بامرأة لا تحل له، لا يحل لمن يدعي أنه يعالج بالقرآن أن يختلي بامرأة لا تحل له، لا يحل لمدرس يعطي دروسا خصوصية أن يختلي ببنت أو بامرأة لا تحل له، لا يحل لمدير في منصبه أن يغلق الباب بسكرتيرته، فهذه دعوة إلى الفاحشة. لا يحل لامرأة أن تذهب لطبيب بمفردها إلا معه ذي محرم. واقع مؤلم. أقول لكم إخواني، خرجت المرأة بغير ضابط ولا رابط. يقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولا يحل لامرأة أن تكون مع رجل إلا معه ذي محرم. ولذلك قال العلماء يسقط عن المرأة فريضة الحج إن لم تجد محرم. الحج لا تحج أبدا. تسأل تقول أريد أن أذهب عمرة، هل معك محرم؟ لا يجوز أن تحج. خرج رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، فأخبره الرجل أن امرأته ذهبت لتحج. أتدرون ماذا صنع معه النبي؟ أمره أن يترك الجهاد ليحج مع امرأته. هذا هو الشرع يا عبد الله. المرأة بدون محرم فتنة، تذهب إلى أسيوط بمفردها، لأن التنسيق أبعدها إلى أسيوط، فتركب من الشرقية إلى أسيوط 10 ساعات وتبيت في القطار وتجلس شهرا كاملا مع غير محرم. لماذا؟ لا إله. تتعلم أي علم هذا يا عبد الله؟ أي علم الذي يجعلك تجترئ على شرع الله؟ فإذا جاءت بعد 4 سنوات تقول لأبيها يا أبي الحمد لله تزوجت بفضل الله وهذا ولدي من زوجي، ونسألك أن تبارك وأن تؤيد. لما؟ أنت في غفلة يا عبد الله. المرأة بعيدة، البنت بعيدة عن متابعتك. إذا خرجت من بيتها استشرفها شيطان، والمرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تلك الضوابط إخواني تحفظ المجتمع. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الخلوة خالصا السفر بدون محرم أو مع غير محرم. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما بليلة مع غير ذي محرم. تسافر أو تسافر مع غير محرم، مع غير ذي محرم أو تسافر بدون محرم، وهذا واقع بيننا. تجلس المرأة في طائرة أو في باخرة بجوار ذئب بشري يلين لها الحديث ويطيم لها القول ويستدرجها لأنها غاب عنها المحرم يا عبد الله. سادسا، يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة، وما أدراك ما البرفانات، في البيت تضع لزوجها الثوم والبصل، نسأل الله العافية، فيتأذى من الرائحة، وإذا ما أرادت أن تخرج، الله أكبر، ساعات أمام المرآة وهو يشاهد ويبارك ويؤيد ويستجلب لها العطور، حتى إذا ما مرت على رجال شموا ريحها. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة، الحديث في مسلم. أنا أدري أن هناك من يكجل الطعن والسب لهذه الأحاديث ويقول عنها رجعية، تخلف، تجمد، تحجر، عودة إلى أصول الضلال. كبتٌ، الأصوليون يريدون بالأمة الكبتة، فماذا حصدنا من الحرية؟ ضياع الأعراض، حرية كفر لا حرية فكر كما يقولون باسم الإبداع. طعنوا في البخاري ومسلم. أقول أحبتي الكرام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا تعطرت ألا تشهد مع رسول الله العشاء الآخرة، لا تصلي العشاء في المسجد طالما أصابت العطر، حتى لا تخرج ويشمها الرجال فهي زانية. كلمة فهي زانية يعني تدعو إلى الزنا، مش معنى زانية يعني زانية واقعا، تدعو إلى الزنا والفجور. سابعا، نهى الإسلام عن أن تصافح المرأة، كل هذه تدابير تقينة من الزنا. طبعا الواقع يعكس غير ذلك تماما. يقول عليه السلام في الطبراني وفي صحيح الجامع للألباني رحمه الله: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فلما جاءت النساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال بالمصافحة وبايع النساء دون مصافحة، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. إن كان الإسلام حرم النظر فمن باب أولى يحرم المصافحة. طبعا ستجد من يقول: أنا أصافح وقلبي أبيض. هل قلبك أبيض من قلب رسول الله؟ الشيطان يزين لك، ذاك يصافح ويبتسم. ولا يحل لامرأة مؤمنة أن تعطي يدها لرجل أجنبي بحجة التقدم. طبعا ستجد من ينتسبون إلى العلم يصافحنا أو يصافحون ويحضرن حفلات الرقص والغناء. لماذا؟ وآخر أمر يمرض القلب على واقع الأمة أن رجلا يقول: لا طبعا من أعلى المناصب لا مانع من إقامة التماثيل للزعماء والرؤساء في الميادين العامة لأنهم أسوى لشبابنا وأسوى لنا، تماثيل فإذا ما نظر الشباب إليها تأسوا بحياتهم. الله أكبر. النبي يقول لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. والرجل يقول: لا بأس أن نقيم التماثيل للزعماء حتى نقتدي بهم. وأنا لا أدري ما معنى إقامة تمثال لكوكب الشرق، هل لنقتدي بها في الغناء؟ يا عباد الله، تماثيل في ميادين لأناس ليسوا على الإسلام. لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب فيه تمثال ولا كلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد حطم التماثيل. إخوة الكرام، النصوص واضحة بينة. ثامنا، ترك الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة عند حديثها مع الرجال ينبغي أن تتحدث للضرورة وفي أضيق الظروف مع عدم الخضوع بالقول. انظر إلى واقعنا، حينما تحدثك المرأة ماذا تصنع؟ نسأل الله العافية. تاسعا، لا تصف المرأة لزوجها. لا ينبغي للمرأة أن تذهب وتجلس مع امرأة أخرى ثم تعود لبيتها تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. عاشرا، وهذا مرض خطير هام، إن النساء ينبغي أن يتعلمن أن طاعة الزوج واجبة طالما ليست في معصية الله. اسمع إلى حديث رسول الله: أيما رجل دعا امرأة دعا زوجته إلى فراشه فتمنعت عليه باتت تلعنها الملائكة. فنساؤنا اليوم يتقين الله عز وجل في أنفسهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأى الرجل امرأة فأعجبته ووقعت في نفسه فليذهب إلى زوجته فإن لها ما لها. رأى الرجل امرأة حركت عنده شيء فذهب إلى زوجته: لا، أنا مريضة تعبانة غير مستطيعة، انصرف. إلى أين ينصرف؟ الله أعلم. نسأل الله العافية. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أين هذا الأدب؟ في بيوتنا ضاع. ولا يحل لامرأة تصوم صيام نافلة، اثنين وخميس، عرفة، عاشوراء، الأيام القمرية، إلا بعد أن تستأذن من؟ الزوج. هل وجدتم امرأة في بيتها تقول لزوجها: أتأذن لي أن أصوم غدا؟ هل وجدتم هذا يا عباد الله؟ إذن الهوة واسعة. عاشرا أو إحدى عشر، ليس للنساء وسط الطريق، إنما لهن أطراف الطريق. ثاني عشر، حرم الإسلام الغناء، وهذا موضوع. ثالث عشر، لا يحل للرجل أيضا أن يحلف بالله ألا يقترب من زوجته أكثر من 4 أشهر. يقول ربنا سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمعنى: لا يحل لك أن تحلف أو أن تقسم بالله ألا تقترب من الزوجة أكثر من 4 أشهر، فإن زالت المدة للزوجة أن تطلب الطلاق بحقها الشرعي، وإنما قبل 4 أشهر عليك أن تعود مع الكفارة، أما المدة لا تزيد أبدا. وهذا يجرنا لمن يرحل ويترك الزوجة سنوات، يجمع المال ويرتع في المال ويترك الأمور سائبا دون ضابط ولا رابط. يا عبد الله، هذا كله جرنا إلى ما نحن فيه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، تلك التدابير والوسائل والسبل وضعها الإسلام لأجل أن يغلق علينا تلك الفاحشة. لذلك قال ربنا سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن صفات عباد الرحمن: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا في الرؤيا التي رآها، رأى أناسا في تنور واسع من أعلى ضيق من أسفل، ومن تحت فروجهم نار تلتهم تلك الفروج وهم يصطرخون. فلما سأل عن ذلك المشهد قيل له أولئك هم الزناة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريبه عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. مفارقة مكان المعصية. شاب كثير يقول أنا لا أستطيع مفارقة هذه الفاحشة، لما؟ جارتي تطاردني، صديقتي تلاحقني، كلما أردت أن أبتعد هي جارة. الحل في أمر واحد وهو أهجر المكان ولو ترحل إلى بلد آخر. لماذا؟ لأن هجر مكان المعصية أمر واجب عليك، هجر مكان المعصية، هجر أصدقاء السوء. أما أن تقول أريد أن أتوب ولا زالت العلاقة دائمة ولا زال الاختلاط قائم، هذا لا يدعو أبدا. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري ومسلم حديث متفق عليه، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99. الحديث معروف. خرج علينا الآن من أرباب العلمانية في الضالة من يكتب هذا الحديث تخاريف. تخاريف لماذا؟ أين حق المجتمع؟ الرجل قتل 100 نفس هكذا يتوب دون أن يأخذ المجتمع الحق منه؟ هذا كلام باطل. لوثوا به عقول الشباب. نحن لوثنا عقول الشباب أم عقلك أنت الملوث؟ عقلك ملوث ضد الفهم يا عبد الله. أما قرأت كان في من كان قبلكم، قبل أن يكون دولة ونظام وهيئة تنفيذية وقضائية ومحاكم كانت مجتمعات بدائية، والحديث يشير إلى سعة رحمة الله عز وجل، فهو يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أن العالم ماذا قال للرجل؟ ارحل عن القرية الظالمة واذهب إلى قرية مطيعة، ذاك هو أول طريق التوبة، أن تقلع عن مكان السوء والمعاصي. لذلك إخوة الكرام من الأمور التي تجلب هذا أيضا إلى مجتمعاتنا السفر إلى بلاد الكفر بحجة العمل والتربح. ماذا ستشاهد في بلاد الكفر؟ ستسمع نداء الفجر؟ ستقيم الليل مع إخوانك؟ أم سترى الفجورة؟ أم سترى الأعناق والقبلات والرجل يواقع المرأة في قارعة الطريق باسم الحرية في مجتمعات نخرها السوس وأوشكت على الوقوع والدمار؟ أيها الإخوة الكرام الأحباب، وقع خطأ دون قصد في العدد الحالي لمجلة التوحيد في الصفحة 15 14 بعض الأخطاء وهي في الآيات القرآنية. هذا وقع دون قصد من المطبعة، أردنا أن نشير إليه لأن الخطأ إذا تم في القرآن ينبغي أن ننوه إليه في الحال، وما سوى ذلك قد يعفى عنه. أردنا التنبيه. اللهم احفظ عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ يا رب فروجنا، وطهر يا رب عيوننا وأفئدتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك يا رب سلمنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا قبل الموت توبة، ارزقنا عند الاحتضار شهادة، ارزقنا عند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم حجب نساءنا واحفظ عوراتنا، وعليك بأعدائنا وطهر قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. من أرادنا والإسلام بخير فاصقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وفرعون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، علمنا من القرآن ما جهل، ذكرنا من القرآن ما نسين، ارزقنا حب القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن. ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.